الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الدرس 34 من منظومة التبيان قال: الأنفحة هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنا، يسميها الناس في بعض البلدان مجبنة. وجلدة الأنفحة هي التي تسمى كرشا إذا رعى الحيوان العشب. حكمه في الأنفحة: إذا أخذت من مذكا زكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإن أخذت الأنفحة من ميت أو مذكا زكاة غير شرعية فهي نجسة غير مأكولة عند الجمهور، وطاهرة مأكولة عند أبي حنيفة سواء كانت صلبة أم مائعة قياسا على اللبن. وقال الصاحبان: إن كانت صلبة يغسل ظاهرها وتؤكل، وإن كانت مائعة فهي نجسة لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل. وبهذا يعلم أن الجبن المصنوع من لبن الحيوان المأكول إذا عقد بأنفحة المذكى زكاة شرعية فهو طاهر مأكول بالاتفاق، وإن عقد بأنفحة الميتة فهو على الخلاف. قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل أكل الجبن عقد بأنفحة ميتة لأن أثرها ظاهر فيه وهو عقدها له انتهى. وفي المصنف لابن أبي شيبة في الجبن وأكله، وذكر آثار عن ابن عباس أنه سئل عن الجبن فقال: ضع السكين فيه واذكر اسم الله وكل. وساق عن ابن عمر عن الجبن فقال: ما يأتينا من العراق شيء هو أعجب إلينا منه، لكن الذي تطمئن إليه النفس هو أنه يباح منه ما كان مصنوعا من الحيوان الذي ذكي. قال عبد الله: لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. فقال ابن سيرين والحسن: لا بأس بما صنع أهل الكتاب من الجبن. وقال سعيد بن جبير: ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. فرجعنا إلى مسألة وهي حل ذبيحة الكتاب بشروطه، فبعضهم ذهب إلى حله وإن كان من أنفحة ما الميتة، لكن لاحتياط عدم ذلك. ثم قال رحمه الله: وجاز قتل الحوت والجراد وقليه حيا بلا عناد، وجوزوا منها ابتلاع الحية من سمك بالروث كالمشوية، أيضا مع الصغير من سموك، مملحا يباع في السكوك لأكلها مع روثها يصار. قد قال: في البحر هو المختار، لو علف الشاة بسم وذبح، فلحمها المسموم قالوا لم يبح، اشتبهت مسمومة بأخرى، فالنووي الاجتهاد أحرى، وإنه لمشكل وذا نظر، فإنه إن لم يصب راح الحفر، لكنه في ظنه مصيب، ومثله الخاتن والطبيب، ومثله الماهر في الحواية، يلاعب الثعبان بالدراية، إلا سعى الثعبان يوما لم يكن، من العصاة قس هداك بالسفن، تجري ببحر غالب السلامة، إن عطب الركبان لا ملامة، ومثله شرب دواء فيه سم، وفيه قولان الصحيح اشرب ورم، ومثله القطع لكل سلعة قد زاد فيها خطر ببقعة، وحبة قد راثت البهيمة، إن نبتت فأكلها غنيمة، لو شك فيها قبل نبت فأكل، فالظاهر العصيان فاحتط في العمل. الصحيح إذا طابت نفسه أن يأكل الحبوب التي تخرج يأكل، يغسلها ويأكل، لأنه لا نجس إلا بول الإنسان وروث الإنسان، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: تضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى عدة مسائل من مسائل الحوت والجراد، وقد تقدم معنا حديث حلت لنا ميتتان السمك والجراد. المسألة الأولى أنه يجوز قتل الحوت والجراد من غير ذكاة، ومع ذلك يجوز أكله وليس بميتة. المسألة الثانية أنه يجوز قلي الجراد حياً، لكن الأفضل إماتته حتى لو يعذب بالنار، ويكون ذلك من الإحسان. المسألة الثالثة: يجوز ابتلاع الحية من السمك مع ما في بطنها من روث، وأن حكمها حكم المشوي سواء. المسألة الرابعة: يجوز أكل السمك مع ما في بطنها من صغار السمك إما قد أكلته هي. المسألة الخامسة: جواز أكل السمك المملح الذي يباع في الطرق والأسواق، وهو نوع صغير معروف. قال ابن قدامة في المغني عن أحمد: في السمكة توجد في بطنه سمكة أخرى، أو حوصلة طير، أو يوجد في حوصلة جراد، فقال: في موضع كل شيء، كل شيء أكل مرة لا يؤكل. فقال: في موضع الطافي أشد من هذا، وقد رخص فيه أبو بكر، وهذا هو الصحيح. وما قطع من السمكة وهي حية. قال العمراني في البيان: فإن أخذ بيده سمكة فانقطع في يده منها قطعة، فانفلت الباقي منها حيا، فهل تحل له تلك القطعة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يحل لقوله: ما أبين من الحي فهو ميت. الثاني: تحل، وهو المنصوص، لأن أكثر ما فيه أنها ميتة، فلو مات جميع السمكة كانت حلالا انتهى. والوجه الثاني هو الصحيح. وقوله: وإن أخذ سمكة فوجد في جوفها سمكة أخرى ميتة، قال: في الأم حل أكلها معا أو أكلهما معا، لأن أكثر ما فيها أن يكون قتلها غير الآدمي، وهي لو ماتت حتى أن فيها حل أكلها. قال: وإن ابتلع رجل السمك الصغار حيا قبل أن يموت فوجهان: أحدهما قال ابن القاسي حل، لأن قتله بغير الذكاء جائز وابتلاعه قتله. الثاني قال الشيخ أبو حامد: لا يحل، لأنه يعذبه بذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان. قال: وهكذا لا يحل أن يقلي السمك قبل موته بأن يأخذه وهو يضطرب فيطرحه في الزيت المغلي، لأنه تعذيب. قال أبو حامد: وأما السمك الهازي وهو السمك الصغار الذي يقلى ببغداد ولا يخرج ما في جوفه من الرجيع، فلا يحل أكله ورجيع فيه، لأن رجيعه نجس فلا يحل أكله. هذا قول ضعيف. أقول: ما قرره صاحب الإبانة هو الحق الذي لا محيد عنه في هذا الباب، والله أعلم. قال صاحب الإبانة: روث السمك وجهان كدمه، أصحها أنه ليس بنجس، فعلى هذا يحل قبل أن يخرج، انتهى. والقول في الجراد كالقول في السمك سواء، ومن فرق فعليه الدليل، وهيهات. قال في مغني المحتاج: إنه يحل بلع سمك حية، وأنه يحل قلي صغار السمك من غير أن يشق جوفه ويعفى عما فيه، وأنه لو وجد سمك في جوف سمكة حل أكلها إلا أن تكون قد تغيرت فيحرم، لأنها صارت كالقي، انتهى. والصحيح أنها لا تحرم. ثم كان الكلام عن آكل السموم، يعني شاه أكلت سم أو وعل أكل سم. قال: تضمنت هذه الأبيات عدة من المسائل المتعلقة إذا خالط الطيب الخبيث فيها، فيما الحكم في ذلك؟ فما الحكم في ذلك؟ المسألة الأولى: حكم تناول اللحم المسموم الذي كان سبب سمه، تناول الشاه للسم، فهذا لا يجوز أكلها، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشاه التي سمتها اليهودية كان في ذلك ضرر عليه. وفي القواعد الفقهية: الضرر مزال، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشاه المسمومة لما علم بالسم تركها وقام. وبوب عليه البخاري باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب عليه أيضا باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، وساق حديث أبي هريرة: من تردى في جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الحافظ: أما مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق، لأنه يجوز استعمال يسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع، شار إلى ذلك ابن بطال. وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له احذر السم لا تصديقه لا عاجم، فقال أتوني به، فأتوه به فأخذه بيدي ثم قال بسم الله واقتحمه فلم يضره. فكأن المصنف رمز إلى أن السلام من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه. هذا الأثر ذكرونا نبحثه إن شاء الله، ده ابن أبي شيبة في المصنف. وأما قوله الخبيث فيجوز جر والتقدير والتداوي بالخبيث ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه. وقد ورد النهي عن تناوله صريحا أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا قال الخطابي خبث الدواء يقع بوجهين، أحدهما من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل وقد يكون من جهة استقذاره. انتهى فعلى هذا إن علم أن السم خفيف بحيث قد تذهب تذهبه النار فلا بأس من الأكل منها، أما إذا كان العكس فتحرم. المسألة الثانية إذا اشتبهت شاه مسمومة بأخرى خالية من السم فما الحكم؟ هل يجتهد ويأخذ واحدة منها أم يلقي بهما جميعا أم يأكلهما جميعا على ما تقدم في المسألة الأولى؟ سواء لأنه إذا أخطأ في الاختيار وكان السم قاتلا فقد أعان على قتل نفسه، وبهذا أشار الناظم بقوله فإنه إن لم يصب راح الحفر أي القبر، لكن لا بأس إن كان هنالك حيوان آكل للحوم أن يعطى منها للاختبار والله أعلم. ومع ذلك لو أكلها على ظن الراجح هل يلحقه إثم؟ أشار المصنف أنه لا يؤاخذ ونعم، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. الأحكام المتعلقة بالسم: واحد، تناول السم، وهذا من الموسوعة الفقهية الكويتية، سأل الله أن ييسر بها. لا خلاف بين الفقهاء في حرمة تناول ما يقتل من السم بلا حاجة إليه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثاني طهارة السم أو نجاسته، اختلفوا في نجاسة السم، أطلق الحنابل القول بأن السم نجس ولم يفرقوا بين الجامد وغيره ولا بين ما كان من النبات الطاهر التي لم تحرم إلا لأضرارها وما كان من الحيات والعقارب. الصحيح أنه ليس بنجس، أما النجاسة ليس بنجس. بيع السم لا خلاف بين الفقهاء في أن السم القاتل إذا خلا من نفع يباح أو خالطته نجاسة كلحوم الحيات وغيرها من النجاسات لا يجوز بيعه، لأن جواز الانتفاع في المبيع انتفاعا مشروعا وطهارته شرطان في صحة عقد البيع. وإن كان فيه نفع مباح شرعا ولم تخالطه نجاسة فقد صرح الحنفية والمالكية والشافعية بجواز بيعه سواء كان السم من الحشائش أم من الحيات، وفرق الحنابل بين ذلك ما كان من النبات والحشائش من السم وبين ما كان من الأفاعي، وقالوا بتحريم بيع سموم الأفاعي. التداوي بالسم: يجوز التداوي بالسم حتى عند من يقول بنجاسته إذا غلبت السلامة من ضرره ويرجى نفعه لارتكاب أخف الضررين ولدفع ما هو أعظم منهما، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة المتداوي به. القتل بالسم: قال جمهور الفقهاء إن قدم لصبي غير مميز أو مجنون طعام مسموم فمات منه وجب القصاص على مقدم الطعام، وإن كان لا يعلم أن ذلك السم يقتل غالبا سواء أخبره أن الطعام مسموم أم لا. وإن أكره بالغا عاقلا على أكل طعام مسموم ولم يعلم المكره أنه مسموم فعليه القصاص، يعني إن قدمه متعمدا يقتل به لأنه قتل عمدا. المسألة الثالثة: متى يضمن الخاتم والطبيب إن أخطأ؟ يعني لما تكلم عن هذه المسائل ذكر بعض ما يتعلق إذا أخطأ الطبيب في المداواة. إذا كان طبيب حاذق أو خاتم حاذق ووقع منه الخطأ لا يضمن، وأما إذا كان متطبب فإنه يضمن. قال: وذهب ابن القيم إلى سقوط الضمان إذا علم المجني عليه بجهله وأذن له، حيث جاء عنه قولها القسم الثاني متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن، وهذا فيه نظر لأن الطبيب الجاهل لا يجوز له أن يمارس الطب حتى مع الإذن لما يأتي. ما روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. وما رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوافدين الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. الحديث الأول رواه أبو داود والنسائي بن ماجه واللفظ لأبي داود. والحديث الثاني فيه رجل مبهم فعلى القول الأول. والمختار هو لزوم الضمان في الجناية الطبيب، لأن في هذا حفاظا على الأرواح عن الهدر وتنبيها للأطباء إلى عظم مسؤوليتهم ليتخذوا الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. فإذا لزم الطبيب الماهر المتقن لصنعته ضمان دية بسبب تطببه فللعلماء في من تجب عليه هذه الدية ثلاثة أقوال: القول الأول أنها على عاقلة الطبيب لأنه خطأ، القول الثاني أنها على الطبيب في ماله قال به بعض العلماء، القول الثالث أنها في بيت مال المسلمين. والترجيح المختار هو أن الطبيب الحاذق المجتهد المأذون له من قبل ولي الأمر في التطبب إذا لزمته دية أخذت من بيت المال، لأن الطب مهنة ضرورية يقصد بها مصلحة الجماعة. كيف يتأداء الدية من بيت المال؟ اختلف العلماء في كيفية أداء الدية من بيت المال على قولين: القول الأول أنها تؤدى منجمة في 3 سنين، والقول الثاني أنها تؤدى دفعة واحدة حالة، وهذا هو أصح الوجهين عند الحنابلة. المسألة الثانية التي ذكرها ملاعب الثعابين والحيات: هل يؤاخذ ويكون آثما ولو لسعه ثعبان فقتله أو سمه؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه اللعبة محرمة للمخاطرة فيها وهو آثم على هذا، وإذا قتل الثعبان من يأتيه يضمن الدية والله أعلم، حيث قتله من قبيل الخطأ. المسألة الرابعة وهي المتعلقة بركوب البحر: أما دخول البحر وهو يقتلم فقد جاء النهي عن ذلك، ولكن إذا دخل لطلب الرزق أو السفر ثم هاج بعد ذلك هل يلحقه إثم؟ لا يلحقه. المسألة الخامسة: شرب السم للتداوي. للعلماء في هذه المسألة قولان: الأول التحريم، الثاني الجواز. والصحيح الجواز إذا ظن أن الدواء سيبرئ إن شاء الله من الجرح، فإن مات منه لا تلحقه تبع والله أعلم. المسألة السادسة: قطع العضو الذي قد يؤثر على غيره، كان يقع السرطان في رجل مريض فيبترها في رجل مريض فيبترها الأطباء حتى لا ينتشر المرض إلى غيرها، ولا حرج في ذلك من باب دفع أخف الضررين. المسألة السابعة: لو خرجت حبة من الذرة أو نحوها من بطن بهيمة فزرعت فلا حرج في ذلك، وإن خرجت هل تؤكل قبل أن تزرع؟ رجح المؤلف عدم الجواز وحث على الاحتياط في العمل، والصحيح أنها لا تحرم لأمرين: الأول أنها حلال طيب ولم يؤثر فيها مخالطة الروث، الثاني أن روث الدواب ليس بنجس والله أعلم. المسألة السابعة: لو وجد في جوف سمكة أخرى ذهب المصنف أن حكمها حكم روث الفرس والبرذون التي تتخذ للنسل، والصحيح أنها حلال ولا شيء فيها على ما تقدم والله أعلم. انتهينا من هذه المسائل والحمد لله رب العالمين. أما لو تيسر لبعضهم حفظ هذه المنظومة ممن قد حفظ الحديث والقرآن، أما يذهب يحفظ وهو قد أهمل ما هو أهم فلا، لأن فيها أبيات نفيسة. مثل هذه الدروس تجعل من ملح العلم، كان السلف رضوان الله عليهم ربما جعلوا ملحة بين دروسهم وبين العلوم، تارة شعر وتارة سيرة وتارة حكاية، وربما خاضوا في أنساب العرب وفي أيامهم. أما نحن الآن نسأل الله السلامة، قد بعضهم ما عاد يدري أين من أين هو، بعض الناس ربما ما يدري من أين هو، فيقطع الرحم. فينبغي الإنسان أن يبحث عن موطنه وبلده. ولما ذهبنا إلى تنزانيا وجدنا أخوة، هذا من بيت النهدي وهذا من بيت التميمي وهذا من بيت كليب، ولا يدرون عن وطنهم ولا عن بلدهم. أن الإنسان يذهب للبحث عن الرزق خلاص ويقطع الرحم؟ لابد أن يبحث عن موطنه وبلده ويتعرف على أهله وعشيرته. كثير في بلاد إفريقيا من المهرة ومن حضرموت بعضهم ما يعرف بلده، الله المستعان.